بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحد
زيد. بما باع زيد.
أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح، وأن يكون الثمن معلوما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوما، فلا يصح البيع بشيء مجهول، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. ومثال ذلك لو قال له: أشتري منك السيارة بما يرضيك، فإن قوله بما يرضيك مجهول، وبناء على ذلك يعتبر الثمن مجهولا، فلا يصح العقد على هذا الوجه. والأصل في بطلان العقد بالثمن المجهول أن الجهالة غرر، وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر، ولأن البيع على هذا الوجه يفضي إلى النزاع والخصومة، ومن هنا فلا بد من بيان الثمن. فيقول له: بعتك، ثم يحدد الشيء الذي يشتري يبيع به سلعته، وهو ثمن، يحدده جنسا ونوعا، فيقول مثلا: أشتري منك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال. فإذا قال بعشرة آلاف حدد القدر، وإذا قال ريال حدد النوع، وإذا قال أشتري منك السيارة بعشرة آلاف وسكت، فحينئذ إن كان البلد ليس فيه إلا نقد واحد كالريال ونحوه صح البيع، لأن قوله بعشرة آلاف المراد منه عشرة آلاف ريال بالعرف. فيقولون: هو مجهول باللفظ معلوم بالعرف. وإن قال له بعشرة آلاف وفي البلد عملتان أو أكثر من عملتين فلا يصح. مثلا لو كان الناس يتعاملون في بلد ما بالريالات والدولارات، فقال: أشتري منك السيارة بعشرة آلاف وسكت، فإنه يحتمل أن يقصد الأعلى إذا كان بائعا، ويحتمل أن يقصد الأدنى إذا كان مشتريا، بشرط أن تكون قيمة الريال والدولار ليست بمتفقة. فإن كانت العملتان قيمتهما واحدة صح البيع، لأن هذه الجهالة آيلة إلى العلم، وليست بمفضية إلى غرض مؤثر. ولذلك إذا وجد أكثر من عملة في البلد ينظر، فإن كانت القيمة واحدة صح الإطلاق، وإن كانت القيمة متباينة أو متفاوتة لم يصح الإطلاق. وكذلك لو حدد له الجنس ولم يحدد له القدر لم يصح البيع. فلو قال له: بعتك سيارتي بذهب، أو بعتك سيارتي بفضة، ولم يحدد قدر الذهب ولا قدر الفضة لم يصح. وعلى هذا فالشريعة توجب على المتعاقدين إذا تعاقدا في البيع أن يحددا الثمن ويبيناه ويصفانه على وجه تزول به الجهالة وينتفي به الغرر. نعم.
فإن باعه برقمه.
الرقم موجود من القديم، وإلى الآن الناس يتعاملون بالرقم، والرقم يضعون التسعير على الكتاب مثلا، فيضعون ورقة عليها عشرة، فيفهم من يريد شراء الكتاب أن قيمة الكتاب 10، أو يضعون على علبة الطعام يضعون عليها 5، رقم 5 أو 20، فيفهم من يريد الشراء أن قيمة هذه العلبة 20. فإذا وضع الرقم على الكتاب أو على الطعام أو على الثوب فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون معلوما عند المتعاقدين فحينئذ يصح لأنه غير مجهول وقد تحقق الشرط المعتبر، فأخذت الكتاب ونظرت فوجدت عليه قيمة 10 والبائع يعلم أن قيمته 10، يصح البيع ولا إشكال. الحالة الثانية أن يكون الرقم مجهولا عند الطرفين، فالبائع نسي كم مكتوب على الكتاب والمشتري لم يطلع على هذا الرقم، فقال البائع بعتكه بالثمن المكتوب عليه، لم يصح إلا إذا كان معلوما عنده، لاحتمال أن يضع رقما في حال كساد السلع ويكون رخيصا ثم يقع البيع بعد ارتفاع السلعة فيقول: لا كنت أظنه كذا، وحينئذ لا يصح على هذا الوجه، أو العكس. فلا بد من أن يكون معلوما للطرفين البائع والمشتري، وإذا كان الرقم مجهولا عند البائع أو مجهولا عند المشتري لم يصح. نعم.
أو بألف درهم ذهبا وفضة،
أو بألف درهم ذهبا وفضة، أي الدراهم تصرف بالدنانير والدنانير تصرف بالدراهم، الدراهم أصلها فضة والدنانير أصلها ذهب. فإذا قال له بألف درهم ذهبا وفضة فإن صرف الدراهم بالدنانير يختلف، فتارة يصرف الدينار بأربعة دراهم، بخمسة، بستة، بعشرة، فحين يقول له بألف درهم ذهبا وفضة وجمع له بين الذهب والفضة، أي أنه يصرف الدراهم إلى الذهب ويقبل منه ذهبا وفضة، وهذا لا يصح إذا أدخلهما على صفة التشريك. أما إذا قال له بألف درهم فضة أو بمئة دينار ذهبا، فإن كانت الألف درهم تساوي المئة دينار صح البيع، فكأنه يقول له: إما أن تختار تدفع للقيمة بالذهب أو تدفع للقيمة بالفضة، فإن دفعتها بالذهب فلك ذلك وإن دفعتها بالفضة فلك ذلك، إذا كانت قيمتهما واحدة. لكن إذا تباينت واختلفت فلا يجوز، لاحتمال أن يعدل المشتري إلى الأدنى منهما ويقصد البائع الأعلى، ولذلك يعتبر من بيع الغرر. ضابط هذه المسألة، الضابط فيها أن يعطيه الثمن مترددا بين قيمتين متفاوتتين، فإن أعطاه الثمن مترددا بين قيمتين متساوية فلا إشكال، متساويتين فلا إشكال. إذن فقه المسألة على التفاوت والتساوي، إن خيره بين قيمتين متماثلتين فلا إشكال، وإن خيره بين قيمتين مختلفتين ولو باليسير لا يصح البيع. فلو قال له مثلا الآن مثلا الريال أصله فضة والدولار أصله ذهب أو الجنيه أصله ذهب، فقال له: أبيعك بيتي بمئة ألف ريال أو بعشرة آلاف دولار، في الصرف وفي السوق المئة ألف ريال لا تعادل العشرة آلاف دولار فلا يصح، لكن لو كان صرفه المئة ألف يعادل العشرة آلاف دولار فقد خيره بين القيمتين المتساويتين فلا إشكال. قال بعض العلماء: إذا أعطاه الثمن مترددا بين ثمنين متفاوتين فهو من البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. فلو قال له: أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف ريال أو بألف جنيه، والعشرة آلاف لا تساوي الألف جنيه، لم يصح، لأنه إذا عدل إلى الأقل امتنع البائع وقال: أنا بعتك وقلت الأعلى وأقصد الأعلى، والعكس بالعكس، فلو طالب البائع بالأعلى رجع المشتري إلى الأدنى. ولذلك لا بد في الثمن إذا تردد بين اثنين أن يكونا متساويين، وإلا كان من البيعتين في بيعة. ومن أمثلة ذلك أن يدخل الزائف والخالص، فكانوا في القديم يمثلون ب10,000 درهم زيوفا وب10,000 درهم خالصة، لا يجوز، لأن وزن الزيوف ليس كوزن الخالص التي لا غش فيها. وقس على هذا، نعم،
أو بما ينقطع به السعر،
أو بما ينقطع به السعر. رجل جاء بسيارته إلى المعرض، ونمثل بأشياء موجودة الآن حتى يكون التصور أكثر. في القديم يصعب، لو ذكرنا أمثلة قديمة قد يصعب فهمها، لكن في الحاضر لو أن إنسانا جاء إلى معرض لبيع سيارته مثلا، فلما أراد دخول المعرض قال له رجل من الناس: أنا أريد هذه السيارة. قال: بعتكها. قال: بكم؟ قال: بالذي يقف عليه السوق، يعني سأدخلها ثم يجري عليها النداء، فما بلغت من القيمة أنا أشتري به. تأمل هذه المسألة، تجد أن الثمن الذي سيقف عليه الحراج أو النداء مجهول. قد يكون المشتري يظن أنها تقف عند 10,000، فيحصل مزايدة أو منافسة بين اثنين فتقف عند 20,000، فهو يغرر ويخاطر بنفسه، ولذلك يصبح الثمن في هذه الحالة مجهولا، فلا يصح البيع على هذا الوجه. والعلماء يقولون: بما ينقطع به السوق، يعني بما ينقطع به النداء في المزايدة على سيارة أو كتاب أو أثاث أو نحو ذلك، إذن الخلاصة لا بد وأن يحدد الثمن الذي باع به، وإلا بطل البيع. طيب، ما فائدة قولك بأن البيع باطل على هذا الوجه إذا كان الثمن مجهولا؟ فائدته أنه لو قال له: أشتري منك بما ينقطع به السوق، ثم دخل فعرضها في السوق فبلغت مبلغا ما، فجاء إنسان تحبه وتوده تريد أن تبيع عليه بدل الذي كلمته من أول، فإن كان عقد الأول صحيحا لزمك، وإن قلت إنه فاسد بالثمن المجهول لم يلزمك، ولك أن تصرفها للجديد، لأن البيع الأول بطل، وسبب بطلانه أنهما لم يبت البيع بثمن معلوم. فإذا فائدة قولك أنه فاسد أنه لا يلزم طرفان بالعقد، لأن الثمن مجهول. وبناء على ذلك قال العلماء: البيع بالثمن المجهول موجب لفساد العقد. نعم.
أو بما باع زيد وجهلاه،
قال له: بعني سيارتك هذه. قال: بعتكها. قال: بكم؟ قال: بما باع به زيد، أو بما باع به أخي سيارته. فحينئذ لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الثمن الذي باع به زيد معلوم عند الطرفين فالبيع صحيح. مثلا لو جاء إلى صاحب معرض قد باع أخوه عنده سيارته ب10,000، فقال له: أريدك أن تبيع لي هذه، تشتري مني هذه السيارة. قال: أشتريها. بكم؟ قال: بما اشتريت به سيارة أخي. ومعلوم أنه اشتراها ب10,000، يصح البيع، لأنه وإن كان مجهول الذكر الثمن لكنه معلوم عند الطرفين. هذا إذا قال: بما باع به زيد، أو بما باع به أخي، فحينئذ إذا كان معلوما صح. لكن صورة المسألة أن يكون مجهولا وجهلاه، يعني جهل الذي باع به زيد سيارته، قال له: بعني سيارتك. قال: أبيعكها بما باع به أخي سيارته، ولا يدري بكم باع أخوه، فيحتمل أن تظن أنها ب10,000، فإذا به قد باع ب15، فحينئذ لا يصح البيع لأنه غرر وجهالة. نعم.
أو أحدهما لم يصح،
سواء جهلا الاثنان، لا ندري بكم باع زيد، أو كنت أنا أعلم بكم باع أخي ولكن المشتري لا يعلم، أو يعلم المشتري ولا أعلم أنا، لم يصح البيع. إذن الجهالة ضابط المسألة في الحكم بالفساد، أن يجهلا معا، أو يجهل البائع أو يجهل المشتري. نعم.
وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح. وإن باع ثوبا،
إن باع ثوبا كل متر منه بكذا أو كل ذراع بكذا صح البيع، لأن البيع واقع على الثوب بكامله، فيصبح التقدير لما فيه من الأمتار، فمعلوم أن كل متر بخمس ريالات وهو ثلاثة أمتار، إذا معنى ذلك أن قيمته 15 ريالا، هذا يصح. كذلك لو كان صبرة من طعام قال له أبيعك الصبرة، الصبرة هي الكوم من الطعام، قال له أبيعك هذا الكوم، يقع البيع عليه كله، وكل صاع منه بكذا أو كل قفيز منه بكذا صح البيع، لأن البيع واقع على جميع الأجزاء. هذه صورة يذكرها العلماء رحمة الله عليهم، يكون فيها المبيع محتمل ما بين العلم والجهالة، فإن كان معلوما صح البيع وإن كان مجهولا لم يصح. ووجه إدخال هذه الصورة أننا لا ندري عدد الأمتار، وكذلك لا ندري عدد الآصع في الطعام. ومن أمثلة ذلك مثلا لو تأتي إلى كيس من الأرز تقول له بكم هذا الكيس، يقول لك أبيعك هذا الكيس الكيلو 10، فيحمل الكيس ويوضع، فإذا به 20 كيلو، فتعلم أن قيمته 200 ريال، فهذا جائز. لو جاء إلى شاة معلقة فقال له بكم، قال أبيعك الكيلو منها الكيلو 10 20 صح، لأن البيع وقع على كامل الشاة، بخلاف ما إذا بعض وقصد الأجزاء كما سيأتي.
أو قطيعا
قال أبيعك هذا القطيع من الغنم، الشاة من 10، فحينئذ وقع البيع على القطيع بكامله، جيده ورديه صغيره وكبيره، ومعلوم أن كل واحد منه 10 صح البيع، لأن البيع واقع على جميع أجزاء المبيع، فليست هناك جهالة مؤثرة، قد يكون هناك غرر لكنه يسير مغتفر. لكن إذا 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 بعنا إنما نبيع جميع الأجزاء من الصبرة ومن القطيع قطيع الغنم ومن الثوب. نعم.
كل ذراع أو قفيز أو
كل ذراع من الثوب، هذا لف ونشر، لما قال أبيعك ثوبا بعدين قال كل ذراع، فكل ذراع راجع إلى الثوب. نعم.
أو قفيز
راجع إلى الصبرة. نعم.
أو شاة
راجع إلى القطيع، فحينئذ يكون البيع على جميع الصبرة وعلى جميع القطيع وعلى جميع الثوب، ويحدد كل جزء منه بمبلغ معين، هذا بالنسبة للصورة الأولى. نعم.
بدرهم صح
تقول كل كيلو 10 ريال كل كيلو 5 صحة، لأن البيع وقع على الكل والأجزاء معلوم قدرها، فما بلغ المبيع من هذه الأجزاء لزم البائع دفع قيمته. نعم.
وإن باع من
هذه صورة ثانية، وإن باع من الصبرة. نعم.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو 100 درهم إلا دينارا وعكسه. أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح،
هذا جواب الشرط. إن باع من الصبرة، لاحظ يقول أبيعك من الصبرة كل قفيز بدرهم، لم يصح، لأن صبرة الطعام فيها الجيد وفيها الرديء، وحينئذ تردد القفيز بين أن يكون على جيد أو يكون على رديء، ونحن قدمنا إذا قال له أبيعك من هذا القطيع التي هي للتبعيض كل شاة بدرهم لم يصح، لاحتمال أن يقصد البائع رديئة فيذهب إلى جيده فيتردد بين الجيد والرديء، فهنا بعض العلماء يرى أنه من باب الجهالة المفضية إلى الغرر، لأن أجزاء الصبرة ليست بمتساوية وليست بمتكافئة، وكذلك أجزاء الثوب ليست بمتكافئة، بخلاف ما إذا وقع البيع على الكل، هذا وجه الفرق بينه. وبعض العلماء يجعل المنع في هذا للتردد بين التبعير في قوله من الصبرة وقوله كل درهم، ولكن الأول أوجه هو الذي ذكرناه. نعم.
وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه،
أو بمئة درهم إلا دينارا، لاحظ مئة درهم فضة إلا دينارا ذهب، فلا ندري كم صرف الدينار من الدرهم فدخلت الجهالة، لاحظ العدد معلوم مئة درهم إلا دينارا، لا ندري كم صرف الدينار، فإذا يحتمل أنه يصرف بثلاث دراهم فيكون 97، ويحتمل أن يصرف بأربعة 96، ويحتمل أن يصرف بخمسة، إذن أدخل الجهالة في العدد، العدد موجود ومعروف، لكنه أدخل منه. لو قال لك من أمثلة هذا أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف إلا ريالات، فأبهم لم يصح، بعشرة آلاف ريال إلا دولارات، إلا ثلاث دولارات، إلا أربعة دولارات، إلا عشرة دولارات، لم يصح، لأنه أدخل في المعلوم مجهولا، جعل المعلوم مجهولا بجهالة المجهول، فإذا لابد أن تكون القيمة معلومة. نعم.
وعكسه،
وعكسه قال بمئة دينار إلا درهما، سواء ذكر الفضة واستثنى الذهب أو ذكر الذهب واستثنى الفضة، لا يهمك المثال، يهمك فهم القاعدة. يعني بعض الطلاب يركز على قضية الصبرة وعلى قضية القطيع، لا، المهم في الفقه تفهم الضابط، لأجل لا تنحصر في أمثلة معينة ثم تأتيك مسائل جديدة فلا تفهمها، لا، المهم أن يكون الثمن مجهولا، إما جهالة بذاته أو يدخل عليه استثناءات تؤول بالجهالة، تؤول به إلى الجهالة، كقوله عشرة آلاف ريال إلا دولارا، إلا دولارين، إلا ثلاثة، لكن لو قال عشرة آلاف ريال إلا عشر ريالات صحة، لأن الجنس واحد والنوع واحد والاستثناء بين، فإن معناه أنه يستثني من العشرة آلاف ريال ثلاث ريالات أو عشر ريالات أو عشرين ريال أو مئة ريال أو ألف صحة، لأنه الاستثناء معلوم ولم يدخل على المستثنى جهالة، لكن إذا أدخل عليه جهالة بأي طريقة كان، سواء بالعملات أو كان بالمثمونات، كل ذلك يوجب الحكم بعدم صحة البيع. نعم.
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما،
وباع معلوما ومجهولا، هنا مسألة تعرف عند العلماء بمسألة تفريق الصفقة، من هنا تبدأ مسألة تسمى بمسألة تفريق الصفقة، وصورتها أن يبيع على وجه يجوز ووجه لا يجوز، يجمع بينهما، وحينئذ يرد السؤال، لو جمع في بيعه بين شيء يجوز بيعه وشيء لا يجوز بيعه، هل نقول البيع كله باطل أو نقول البيع صحيح في حدود الجائز وما لا يجوز لا يصح؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، ولذلك يعتني العلماء بذكرها بعد ذكرهم لشرط العلم، ما السبب في ذلك؟ لأن الجهالة من صور هذه المسألة. فقال رحمه الله:
أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه،
أو باع مجهولا معلوما ومجهولا يتعذر علمه، باع معلوما قال له بعتك، هذا مثال القديم الذي ذكره العلماء، بعتك دابتي هذه الناقة، عنده ناقة، قال بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الثانية، إذن الناقة معلومة وما في بطن الثانية مجهول، فجمع بين المعلوم بقوله بعتك هذه الناقة والمجهول الذي في بطن الناقة الثانية، يتعذر علمه، لأننا ما ندري ما الذي في بطن الناقة الثانية، هل هو حي أو ميت، وإذا كان حيا هل يبقى حيا إلى أن تلد الناقة أو يموت، وإذا خرج حيا هل يخرج كاملا أو يخرج ناقصا، فحينئذ فيه جهالة ويتعذر معرفة حقيقته، فلذلك يقول جمع بين المعلوم والمجهول. فالسؤال إذا قال له بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الثانية، أو بعتك ما في بطن هذه الشاة وهذه الشاة، فلا يخلو من حالتين، إما أن يحدد قيمة المعلوم وقيمة المجهول فنصحح في المعلوم ونبطل في المجهول. مثال: قال له بعتك هذه الناقة بألف وما في بطن الثانية بخمسمائة، فحينئذ نصحح البيع للناقة بألف ونلغي بيع ما في بطن الثانية بخمسمائة. لكن الصورة الثانية ألا نعلم، فيقول له بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الثانية بألف وخمسمائة، ولا يحدد كم قيمة المعلوم وكم قيمة المجهول، كلتاهما صورتها ذكرهم العلماء رحمة الله عليهم في هذا الموضع. نعم.
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح،
ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، لكن إذا قال، إذا قال هذه الناقة بألف وما في بطن الثانية بخمسمائة، نصحح الألف ونلغي الخمسمائة ونراهما منفصلين، فنقول صح في المعلوم للعلم به وبطل في المجهول لعلة الجهالة. نعم.
فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه،
فإن لم يتعذر العلم بحاله صح في المعلوم بقسطه. مثلا لو قال له بعتك هذا العطر الموجود، مثلا تولى من العطر، قال له بعتك هذه التولة وبعتك العطر الذي داخل هذا الكيس، لا ندري هل العطر الذي بداخله من الجيد أو من الرديء، ثم إذا كان من الجيد هل من أنفسه أو أوسطه أو دون ذلك، الذي داخل الكيس ما ندري به، هل هو مجهول ولا معلوم؟ مجهول. لكن هل بإمكاننا أن نعلمه ولا لا؟ بإمكاننا أن نعلمه، بخلاف مسألة جنين الناقة، فإن جنين الناقة لا يمكننا أن نعلمه، وأما بالنسبة للذي في داخل الكيس بإمكاننا فتشه ورؤيته، فإن أمكن ولم يكن متعذرا العلم به صح في المعلوم بقسطه. ما السبب؟ في الصورة الأولى إذا جمع بين المعلوم والمجهول الذي يتعذر العلم به، قلنا كم حالة له؟ حالتان، إما أن يفصل في القيمة أو يجمع. متى يحصل الفساد؟ إذا جمعهما في القيمة، فحالة جمعه لهما في القيمة صار العقد واحدا، لما جمعهما بقيمة واحدة صار العقد واحدا فحكم بالبطلان. لكن حينما يكون بين المعلوم والمجهول الذي يمكن العلم به لم ينطل العقد من أصله، بل بالإمكان تصحيحه بالنظر، تصحيحه بالنظر في هذا المجهول ومعرفة قدره ثم تصحيح العقد، والقاعدة تصحيح العقود ما أمكن، لأن القاعدة الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال العقود وإبقاءها على ما هي عليه من النفاذ هو الأصل حتى يدل الدليل على خلافه. نعم.
ولو باع مشاعا بينه وبينه،
هذه الصورة الثانية من تفريق السلعة أو تفريق الصفقة. الصورة الأولى أن يجمع بين المعلوم والمجهول التي ذكرناها، تفريق الصفقة على صور. الصورة الأولى أن يجمع بين المعلوم والمجهول، والصورة الثانية أن يجمع بين ما يملكه وما لا يملكه. فقال رحمه الله:
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد،
ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، اشترك اثنان في عبد كل منهما يملك نصف العبد، فباع هذا المشاع كله، لو باع نصيبه لا إشكال، لكن المشكلة أنه باع نصيبه ونصيب غيره، ونحن ذكرنا بيع الفضولي أن صحيح المذهب لا يصح، لكن الذي يترجح من أقوال العلماء أن بيع الفضولي ما حكمه؟ صحيح إذا أجازه المالك الحقيقي. فهذه المسألة لابد تفرع فيها، إن باع ما يملكه مشاعا مع الغير، فإنه إذا لم يجز الغير البيع ولم يعتبر صح البيع في نصيبي بقدره، فإن كنت أملك نصف العبد وقد بعت بألف آخذ خمسمائة ويحل هذا الشريك محلي. مثاله لو قال له بعتك هذا العبد بعشرة آلاف ريال وهو مشترك بينه وبين زيد، الحكم نسأل زيد، نقول عمرو باع العبد الذي بينك وبينه بألف، هل أنت راض بهذا البيع أو لا؟ إن قال راض مضى البيع وقسمت الألف بينهما على قدر حصتهما من العبد. إن قال لا أرضى فحينئذ يدخل البيع، يدخل المشتري شريكا له مكان البائع، ويرد 500 ويصبح شريكا في نصف العبد، وقد حل محل البائع، لأن الذي أستحق بيعه إنما هو نصيبي، فصح البيع في نصيبي لأنني بعت ما أملكه، ولم يصح في نصيب غيري لأنه تصرف في مال غيري بغير إذنه. نعم.
أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء،
أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء إذا كان متساويا، كأن يبيعه مثلا قفيزين أو صاعين أو كيسين من الأرز متساويين، باعه الكيسين 10,000، أحد الكيسين لي والثاني لك، فلما قلنا لك إنه قد بيع هذا الكيس مثلا 1,000، هل ترضى؟ قلت لا أرضى، حينئذ يصح في نصيبي الكيس 500، ثم الكيس الثاني يرد إلى صاحبه. مثال بالعصر الموجود الآن، لو أن إنسانا باع سيارته وسيارة غيره، والسيارتان مثالهما واحد وأوصافهما واحدة ومتساوية تماما، متساويتين تماما، فحينئذ نقول كما القيمة؟ قالوا 100,000. نقول لصاحب السيارة الثانية هل ترضى بالبيع؟ قال لا أرضى. نقول إذن صح البيع في سيارتي، إذا كان 100,000 صح ب50، وردت السيارة الثانية إلى صاحبها وترد 50 إلى المشتري. إذن من باع مال غيره إذا كان الغير رضي فلا إشكال، إذا لم يرضى ننظر، إن كان هناك أسهم والنصيب معروف مثل العبد مثل الغنم، باع قطيعا من الغنم نصفها له ونصفها لجار، لا إشكال، نصحح في النصف ونلغي في النصف الباقي ونوجب نصف القيمة. إن باع في غير المشاع المشترك، كأن يبيع سيارته وسيارة صاحب، أو يبيع بيته وبيت جاره، باع بيته وبيته، نظرنا، فإن كان البيتان بصفة واحدة بحيث يمكننا قسم الثمن بينهما فلا إشكال، نصحح البيع في النصف ونلغي النصف الباقي. لكن لو كان قد باع سيارته وسيارة غيره وهما متفاوتتين، ليس بينهما يعني تساوي، أو باع طعاما متباينا غير متساوي، لم يصح البيع. فإذا يشترط أن يكون ماذا؟ متساويين. نعم.
صح في نصيبه بقسطه،
صح في نصيبه في المشاع من العبد، وصح في نصيبه في العين التي باعها مع عين صاحبه بقسطه إذا كان متساويا. نعم.
وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا،
هذه كلها أمثلة، باع عبده وعبد غيره، باع خلا وخمرا، هي الصفقة تفريق الصفقة، يعني باع الحلال والحرام، يصبح ليس المهم عندك خلا وخمرا أو عبدا وحرا، المهم عندك أن يجمع بين الحلال والحرام. إن شئت تمثل بالحرام أن يبيع مال غيره كسيارته ونحو ذلك، وإن شئت تمثل بما هو حرام بعينه كخمر وميتة وخنزير ونحو ذلك، فهذا لا إشكال، يعني إن شئت بهذا المثال وإن شئت بهذا المثال، لكن الضابط في تفريق الصفقة هنا أن يجمع بين الحلال والحرام. إما أن يكون ذلك على سبيل الشيوع كالشركاء، يبيع الشريك حصة شريكه بدون إذنه، أو يكون ذلك على النسب المتساوية، أو يكون على المتفاوتة. نعم.
أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه،
صح في عبده، يعني صح البيع، شوف، صفقة واحدة. أما لو كان صفقتين، قال له يا فلان بعني سيارتك وسيارة جارك، قال أبيعك سيارتي 10,000 وأبيعك سيارة جاري 20، هذه إيش؟ صفقتان مختلفتان، لكن الكلام عندنا إذا جمعوا ما في صفقة واحدة، المسألة أن يجمع بينهما في صفقة واحدة، فيقول له أبيعك سيارتي وسيارة جاري، أبيعك نصيبي في العبد ونصيب شريكي، أبيعك بيتي وبيت جاري 100,000، فعلى التفصيل الذي ذكرنا، إن كانا متساويين فلا إشكال، إن علم نصيب كل واحد منهما فلا إشكال. يبقى الإشكال في مسألة واحدة، وهي الآن عرفنا أن البيع يصح في نصيبك بقدره، هذا واضح. لكن المشكلة يا إخوان، لو جاء إنسان يشتري منك سيارتك وسيارة جارك أو صديقك، فقد يكون راغبا في سيارتك من أجل وجود سيارة جارك، وقد يشتري العبد من أجل أنه يريده كاملا، فحينما نقول له صح في نصيبه، أليس فيه ضرر على المشتري؟ الآن عرفنا حكم البائع، لكن المشكلة عندنا الآن حكم من؟ المشتري. المشتري اشترى الاثنين في صفقة واحدة، وقصد قد يكون قاصدا للاثنين معا، ويتضرر بأخذ أحدهما دون الآخر، وقد يقبل منك الهزيل مع السمين والجيد مع الرديء حتى يحمل أحدهما الآخر، فكيف نلزمه؟ قال العلماء وله الخيار، بشرط أن يكون جاهلا، يعني يجهل أن هذه السيارة لجاره. أما إذا علم وأنك تصرفت بدون علم، فحينئذ يلزم بالبيع فيما هو من نصيبك ولا يلزم فيما عداه. مرة ثانية، أصل المسألة عندنا أن يكون البيع صفقة واحدة، فإن فرق بين ما يملكه وما يملكه الغير كان صفقتين، صح البيع في صفقته التي يملكها، وبقيت الصفقة الثانية على مالكها، إن أجاز وإلا بطل البيع. فإن قلنا إنه لا بد من الجمع في صفقة واحدة، فلا يخلو إما أن يكون في الشيوع كرجل يملك نصف عبد مع رجل آخر، أو يكون في الأعيان كبيعه لداره ودار جاره ودابته ودابة صديقه. ففي كلتا الحالتين ننظر، إن كان المبيعين متساويين في القيمة حكمنا بالصحة في نصيبه وقسم الثمن بينهما، فحكمنا بالصحة في نصيبه والبطلان في نصيب غيره. وإن كان متفاوتين متباينين حكمنا بإلغاء البيع، لأنه صارت جهالة، لا ندري حصة السيارة التي لي من حصة جاري، فيبطل البيع فيهما. نعم.
ولمشتر الخيار إن جهل الحال.
ولمشتر، الآن فهمنا حكم البائع واستحقاقه للمال بهذا البيع، بقي المشتري، نقول لك الخيار، لا نلزمك أن تأخذ أحدهما وأنت قد اشتريت الاثنين، ولا نلزمك بنصف العبد وأنت تريده كاملا، ولكن نقول لك الخيار، إن شئت أن تقبل هذه الصفقة في حدود ما يملكه البائع، وإن شئت فسخت البيع. إن قال رضيت وأخذ نصف العبد ودخل شريكا فلا إشكال، وإن قال لا أرضى فسخ البيع، فرد المال للمشتري وردت العين للبائع، ثم أنشأ عقدا جديدا بصورة صحيحة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
ولا يصح، فصل، هذا الفصل يقصد المصنف فيه أن يبين جملة من البيوع التي حرم الله عز وجل. والبيوع التي حرمها الله سبحانه وتعالى أقل من البيوع التي أباحها، ولذلك لو قال إنسان إن الحلال أكثر من الحرام، إن الحلال في البيع أكثر من الحرام، لصدق. ويظهر هذا حينما تتأمل نصوص الكتاب والسنة، فتجد نصوص الحل مطلقة ونصوص التحريم مقيدة، فتجد الله عز وجل ما أراد أن يحل البيع قال: وأحل الله البيع، فهذا يدل على الشمول وأن الأصل في البيع الحل. لكن لما جاء للتحريم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع الحصاء، وعن بيع حبل الحبله، وعن بيع وشرط، وبيع وسلف، إلى آخره. إذن المحرم مقيد ومنحصر، والحلال غير منحصر. ومن هنا قال العلماء: الأصل في البيع أنه حلال حتى يدل الدليل على حرمته. فلو اختلف اثنان في بيع أهو جائز أو حرام، نقول الأصل حله حتى يدل الدليل على التحريم. الأصل الحل. وانظر إلى قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فخصص في التحريم وعمم في التحليل. وهذه البيوع التي حرم الله، يقول بعض العلماء رحمة الله عليهم إن أسباب فساد البيع ترجع إلى 4 قواعد: لحرمة عين المبيع، أو يحرم البيع من أجل الربا، أو يحرم البيع من أجل الغرر، أو يحرم البيع من أجل شروط تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا. هذه 4 يعتبرها العلماء قواعد الفساد في البيع، كما أشار إليها بعض الفقهاء. إما أن يحرم البيع لحرمة عين المبيع كالميتة والخمر والخنزير، فمن باع ميتة أو خمر أو خنزير قلت إن البيع باطل. ما السبب؟ أن عين المبيع محرم شرعا. أو يحرم الله من أجل الربا كبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين نسيئة أو تفاضلا. كذلك أيضا يقع التحريم من أجل الغرر، كما ذكرنا في بيع المجهولات هنا التي تعرضنا لها، يبيعه شيئا مجهولا أو بثمن مجهول، وكبيع المعدوم وما لم يخلق، بيع الثمرة قبل أن تخلق وبيعها قبل بدو صلاحها، وبيع السنين والمعاومة، كل هذا من بيوع الغرر. أو يكون لشروط تؤول إلى الربا أو إلى الغرر أو إليهما معا، كأن يشترط البيع على صفة يبيعه الشيء نسيئة ويشترط أن يشتريه منه نقدا وهو بيع العينة، فتضمن البيع شرطا يؤول إلى الربا فيحكم بفساده، أو شرطا يؤول إلى الغرر كأن يقول البيع معلق على رضا زيد أو على رضا عمر، فحينئذ لا ندري هل يرضى أو لا يرضى، أبيعك إن رضي زيد وأشتري منك إن رضي زيد لم يصح لأنه غرض لا ندري هل يرضى أو لا، أو أشتري منك إذا نزل المطر، أو أشتري منك إذا بدا الثمر، فهذا كله من المجهولات المفضية إلى الغرض، الشرط المفضي إلى الغرض. هناك أسباب تقتضي فساد البيع عند بعض العلماء، ومنها أن يكون الوقت الذي وقع فيه البيع مستحقا لما هو أهم، أو يكون البيع معارضا لمقصود الشرع، أن يكون البيع في وقت مستحق لما هو أهم كالبيع بعد نداء الجمعة عند من يبطله، فإنه يقول البيع هنا فاسد لأن الوقت الذي وقعت فيه الصيغة وتم فيه العقد ليس محلا للبيع وإنما هو محل للصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فكأنه فرغنا من كل شيء إلا ذكر الله والمضي إلى الجمعة. فيقول لما وقع بعت واشتريت في هذا الوقت، هذا الوقت مستحق لما هو أهم، فكأن القول بعت واشتريت لم يقع أصلا لأنه وقع في غير الزمان المعتبر فيحكم بفساد البيع. كذلك أيضا قد يحكم بفساد البيع عند من يقول بفساده إذا تضمن ضررا عاما أو ضررا خاصا، فقطع أواصر أخوة المسلمين، وهذا يدل على حكمة الشريعة الإسلامية في نظام المعاملات، يعني على خلاف نظرة غيرها الذين ينظرون إلى المادة أنها هي الأساس، فالشريعة جعلت المادة تبعا لمقاصد الشريعة ولم تجعل الشريعة تابعة للمادة. تصوير ذلك أن بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه يقطع أواصر الأخوة، وحينئذ يحقد الناس بعضهم على بعض، فمنعت الشريعة من هذا البيع. بيع الحاضر للباد يضر بالسوق ويجعل الأسعار ترتفع، فحرمت الشريعة هذا النوع من البيع. إذن للشريعة في تحريم البيع مقاصد، تجيز لنا البيع وتأذن لنا وتوسع علينا، ولكن تجعل هناك قيودا وضوابط لا بد من توفرها حتى لا يكون البيع وسيلة لضرر أعظم أو حصول مفسدة أكبر. فتقطيع أواصر أخوة المسلمين أعظم من تحريم البيع، فحرم البيع وبقيت الأخوة على ما هي عليه. فذكر المصنف رحمه الله هذا المثال بقوله:
ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني.
ولا يصح البيع يحكم بفساده، ومذهب الحنابلة والظاهرية وبعض أهل الحديث أن البيع بعد النداء الثاني للجمعة يعتبر فاسدا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فأمرنا بترك البيع، فكأن البيع هنا وقع على غير صورة معتبرة شرعا فيحكم بفساده. والصحيح مذهب الجمهور أن البيع صحيح، وأن المتعاقدين آثمان بإيقاع هذا البيع في هذا الوقت، والسبب في هذا أن النهي ليس لذات البيع وإنما هو للزمان، راجع إلى زمان البيع، وإذا رجع النهي إلى زمان المنهي ولم يرجع إلى ذاته لم يحكم بالفساد. وبناء على ذلك يقال بصحة البيع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأصل أن العقود ماضية، وأما بالنسبة لهذا الزمان فنقول أثم بمخالفة الشرع لعدم مضيه الجمعة والبيع صحيح. قال المصنف ممن تلزمه الجمعة، فلو تبايعت امرأتان صح البيع لأنه لا تلزمهم الجمعة، وكذلك بالنسبة للمسافر لو تبايعا وهما مسافران في وقت الجمعة بعد الأذان الثاني فإن بيعهما صحيح لأنه لا تلزمهم الجمعة وإنما تلزمهم الصلاة ظهرا، وقس على ذلك من لا تلزمه الجمعة كمريض، فإن إذا قلنا بذلك يصح بيعه وشراءه ولو كان بعد النداء. وقال ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني للجمعة نداءان، أما النداء الأول فهو نداء عثمان الذي أجمعت الأمة قاطبة عليه ولم ينكره أحد من السلف رحمة الله عليه، وهو نداء شرعي لأنه سنة راشدة مأمور باتباعها وأجمعت الأمة عليه سواء وجدت العلة أو لم توجد، لأن السلف والعلماء لم يفرقوا بين وجود العلة ولم يفرقوا بين القرى الصغيرة وغير الصغيرة وبين من يشتغل أهله بالتجارة وما لا يشتغل، فهذا نداء أجمعت الأمة عليه ولا وجه لتبديعه، هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما، فإن أئمة الإسلام رحمة الله عليهم ومشايخ الإسلام لا يحفظ لأحد أنه بدع النداء الثاني، ومن اجتهد وبدع فهذا اجتهاده، لكن الأصل والذي دلت عليه النصوص اعتبار هذا النداء، وبناء على ذلك لا يحكم بفساد البيع إلا بعد النداء الثاني الذي تلزم به الجمعة، النداء الثاني الذي تلزم به الجمعة، فإن وقع البيع بعد النداء الأول وقبل النداء الثاني صح، إن وقع البيع بعد النداء الأول وقبل النداء الثاني صح، لأنه لا يلزم الإنسان أن يمضي إلى الجمعة بالنداء الأول وإنما يلزمه بالنداء الثاني. والسبب في هذا أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله بالإجماع المراد به النداء الثاني وليس المراد به النداء الأول. نعم.
ويصح النكاح وسائر العقود.
ويصح النكاح وسائر العقود، هذه طريقة للفقهاء رحمة الله عليهم، ربما يدخلون المسألة التي هي ليست من الباب وليست من جنس مسائل الباب لكنها تشترك تحت ضابط، فالنكاح ليس من جنس البيع، يعني ليس هو ببيع في الأصل لكنه يشترك مع البيع في المعاوضة، لأن النكاح فيه معاوضة من جهة دفع المهر لقاء الاستمتاع، قال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، فجعل النكاح معاوضة، وبناء على ذلك لما قال إن البيع لا يصح بعد النداء الثاني قد يقول قائل إذن النكاح لا يصح لأن النكاح معاوضة، فكما لم يصح البيع وهو معاوضة لا يصح النكاح وهو معاوضة، فقال رحمة الله عليه ويصح النكاح وسائر العقود، والسبب في هذا أن الله استثنى البيع فبقي سائر العقود تحت عموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيرون أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عاما وإبطال البيع بعد النداء الثاني خاص، فقالوا نصحح في العام ولا نصحح في الخاص. نعم.
ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا.
ولا يصح بيع عصير لمن يتخذه خمرا، هذه المسألة الأصل فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العصير لمن يتخذه خمرا، نهى عن بيع العصير لمن يتخذ عن بيع العنب لمن يعصره خمرة. وهذه المسألة يعتبرها العلماء مفرعة على مسألة الوسائل، والوسائل تأخذ حكم مقاصدها، فما يتوسل به إلى فضيلة فهو فضيلة، وما يتوصل به إلى رذيلة فهو رذيلة. وبناء على ذلك جعل العلماء رحمة الله عليهم ما يتوصل به إلى الخير خيرا ومثابا عليه إذا قصد به الاستعانة على الخير، وما يتوصل به إلى الشر شرا إذا قصد به ذلك الشر. وهذا له أصل، ومن هنا جعل الشرع المشي إلى المساجد والخطوات التي يخطوها الإنسان إلى الصلاة جعلها الشرع قربة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم مضى إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ كثرة الخطأ إلى المساجد. فجعل الوسيلة التي تقصد منها الصلاة قربة وطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. فهذا يدل على أن الوسائل تأخذ حكم قاصدها إذا كانت في الطاعة والقربة طاعة. وقد تكلم على هذه المسألة كلام النفيس الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام، وبين تفاضل الوسائل من جهة كونها محرمة أو كونها مباحة. فهنا الوسائل المحرمة، فإذا باع العنب وعلم أن الذي سيشتري منه العنب سيتخذه خمرا والعياذ بالله، فإنه يحرم عليه أن يبيعه هذا العنب، وإذا باعه كان شريكا له في الإثم. وهكذا لو اشترى منه، مثل العلماء رحمة الله عليهم في القديم أن يشتري عبدا لفساد، وعلم أنه إذا أخذ العبد أفسده وعرضه للحرام لم يجز أن يبيعه، لأن البيع وسيلة إلى حرام، وما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام. وبناء على ذلك قالوا: الوسائل آخذة حكم مقاصدها. فلما كان بيع العنب لمن يعصره خمرا المراد به الوصول إلى الحرام قالوا هو حرام ولا يجوز. نعم.
ولا سلاح في فتنة،
ولا بيع السلاح في حال فتنة، أن تقع فتنة بين أناس فيقتتلون فيأتي إنسان ويشتري سلاحا، لا يجوز أن تبيعه هذا السلاح لأنه سيقتل أخاه المسلم. فلو علمت أن فلانا سفاحا أو قاتلا فجاءك يريد أن يشتري منك هذه الآلة من أجل أن يتوصل بها إلى سفك الدم الحرام لم يجوز. وإذا باعه الإنسان كان شريكا له في الإثم والعياذ بالله، لأنه أعانه على الحرام. ولذلك أدخل الله بالسهم في الجهاد في سبيل الله من صنعه يبتغي به وجه الله، حتى الذي يصنع السهم يبتغي به وجه الله، فإذا رمي بهذا السهم أدخل الله الصانع الجنة لأنه صنعه وسيلة إلى حلال وطاعة وقربة، فكان شريكا لمن فعلها. كذلك من صنع من أعطى المال لمن يشتريه لكي يتقوى به على معصية الله وحدوده فإنه يحرم عليه ذلك الفعل، أو سلاحا في فتنة. قال العلماء: ومن أمثلة ذلك أن يبيع الكافر الحربي المحارب للمسلمين، فإنه إذا أعطى استعان بذلك على المسلمين. ومن هنا منعوا المتاجرة مع الكافر المحارب، قالوا لأنه يتقوى بالتجارة على أذية المسلمين ويستعين بذلك على أذيتهم. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث من المؤمنين عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة فيخسف به حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قالت عائشة: يا رسول الله كيف وفيهم العوام والرعاء والسوقة؟ فقال: كل يبعث على نيته. نعم.
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه.
ولا يجوز بيع العبد المسلم للكافر. لاحظ، ليست القضية في أمثلة معينة، إنما القضية لضابط واحد وهو التوصل بالبيع إلى حرام، فيكون بيع العصير لمن يتخذه خمرا، السلاح في الفتنة، بيع العبد للكافر، فهذه فتنة معنوية لأنه سيفتنه بأمره بمعصية الله عز وجل، وقد نسأل الله السلام عافية يكفر. ولذلك الضرر نوعان، إما أن يكون حسيا مثل اتخاذ العصير خمرا والسلاح في الفتنة، ثم انتقل إلى الضرر المعنوي، وهذا نوع من التمثيل، ومن أنسب ما يكون في كتب العلماء رحمة الله عليه أن يراعوا التنويع في الأمثلة، فاختيار كل نوع لما يناسب، فجعل للطعام نوعا ولإزهاق الأرواح نوعا، وجعل للفتنة التي هي أعظم شيء وهي الكفر بالله نوعا، فقال بيع العبد للكافر، فإن العبد المسلم إذا ذهب عند الكافر أمره بالمعصية فلا يستطيع، وكذلك أيضا ربما كان بيعه سببا في كفر هذا المسلم. أما الدليل على تحريم بيع المسلم للكافر، العبد المسلم للكافر، فقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذه الآية دلت على أنه ليس للكافر سبيل على المسلم. إذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون حكم الشرع موافقا لهذا المقصود، فلو قلنا يصح البيع فقد جعلنا للكافر على المسلم سبيلا، على المؤمن سبيلا، وحينئذ خالفنا مقصود الشرع، وحينئذ خالفنا مقصود الشرع، فقالوا لا يصح بيع العبد المسلم للكافر، لأنه حينئذ يفتنه عن دينه ويضله. هذا الشيء الأول. ثانيا أن الكافر مهان شرعا، كما قال تعالى ومن يهن الله فما له من مكرم، فالشرع قصد إهانة الكافر حقيقة ومعنى، فلا يجوز تعظيمه ولا تبجيله ولا إجلاله، فكأننا حينما نعطيه العبد المسلم رفعناه على المسلم، وصار له مزية فضل على ذلك المسلم ففضل على المسلم، والشرع قصد إهانته، لأنك إذا ملكته العبد فإنه يأمره فيأتمر وينهاه فينزجر، فهذا تكريم له أن كان له سلطان على هذا العبد المسلم، فيمنع من بيع المسلم الكافر، إلا إذا كان الكافر إذا ملك هذا العبد المسلم عتق عليه، كأن يكون الكافر ولدا للعبد المسلم، فإنه إذا بيع العبد المسلم للكافر وهو أبوه، يعني أبو الكافر، فبمجرد ملكه يعتق عليه، من ملك ذا محرم عتق عليه، فحينئذ بعه، لأنك إذا بعته توصلت إلى عتق المسلم، ولا يصير حينئذ فوق سببا في فتنته ولا إضلاله وإغوائه، فهذه مستثناة. نعم.
وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه.
هذه المسألة قررنا فيها أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر، لكن هنا مسألة وهي استدامة الملك، عرفنا أن ابتداء الملك وإثبات ملك الكافر للمسلم لا يجوز، لكن لو فرض أن ذميا كان بين المسلمين وكان عنده عبيد فأسلم هؤلاء العبيد أجبر على بيعهم، فحينئذ نقول له بعهم ويباعون إلى مسلمين ولا يستدام ملكه لهم. نعم. أجبر على بيعهم، إذا قال لا أبيع يأخذهم القاضي ويبيعهم للمسلمين ويعطيهم قيمته، يعطيهم قيمة هؤلاء العبيد. مثلا لو كان عنده 3 عبيد وأسلموا كلهم، فنقول له حينئذ إما أن تعتقهم، يعني يخرجون عن ملكك، أو يباعوا عليك، بعهم. فيقول لا أبيعهم ولا أعتقهم، فحينئذ إذا قال لا أبيعهم ولا أعتقهم يتولى القاضي البيع، فيبيعهم بقيمتهم، باعهم 3000 على المسلمين، فحينئذ تأخذ 3000 وتعطى للذمي ولا يملك له المسلم. نعم.
ولا تكفي مكاتبته.
فلو قال يكاتبني، نقول له لا، لأن المكاتبة تبقى فيها الملكية، ولذلك إذا عجز العبد عن أداء أنجم الكتابة رجع رقيقا، وبناء ذلك قالوا لا، بل يبت في قطع هذه الملكية وهذه اليد على المسلم، وحينئذ إما أن يعتق وإما أن يبيع. نعم.
وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه. وإن جمع بين بيع وكتابة،
إن جمع بين بيع وكتابة قال لعبده كاتبتك 10,000 وبعتك سيارتي هذه 1,000، كاتبتك وبعتك السيارة 1,000، يعني سواء فصل القيمة أو جمع بين القيمة، لم يصح، وذلك لأن المكاتبة إذا قال له كاتبتك فحينئذ جمع بين البيع على نفسه والبيع على عبده، لأن العبد بين أن يكون معتق في نهاية الكتابة وبين أن يكون رقيقا، وبناء على ذلك يتردد العقد، وحينئذ لا يصح العقد على هذا الوجه. وعلى القول بأن المكاتب وما ملك ملك لسيده فلا إشكال. نعم.
أو بيع وصرف.
أو بيع وصرف، هذا من أمثلته أن تدخل إلى البقالة فتشتري بعشر ريالات وتعطيه 100 ريال، فحينئذ جمعت بين عقدين، العقد الأول عقد البيع وهو شراؤك الطعام بعشر ريالات، والعقد الثاني عقد الصرف وهي 90 الباقية في مقابل 90 صرف، لأنك أعطيته إياها بورقة واحدة، أعطيته 90 في ورقة واحدة وبقي أن يقابلك إياها بالمفرق من النقد، فيصبح العقد عقد بيع وصرف. وهذه المسألة لا ينتبه لها كثير، ولذلك قد يقع في الربا، ووجه ذلك أن 90 الباقية تعتبر صرفا، ويجب في هذه الحالة أن تستلم 90 يدا بيد. فلو قال لك اشتريت من عنده بعشر وبقيت لك 90، قال ما عندي، تأتيني بعد ساعة أو تأتيني بعد يوم أو أعطيك إياها بعدين، فها ربا نسيئة. لماذا؟ لأن الفرق في صرف 90 بالـ90 أن يكون يدا بيد، كما قال صلى الله عليه وسلم ولا تبيعوا ناجزا منها بغائب، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر الذهب بالذهب هاء ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، هاء وهاء يعني يدا بيد حالا. فإذا لابد أن يكون الباقي تستلمه يدا بيد. ولو جئت إلى مثلا محل فاشتريت كتابا بـ5 وأعطيته 50 فبقيت 45، لابد أن أعطيك إياها يدا بيد، فحتى تخرج من الربا لك صور، منها إذا كان ليس عنده صرف وليس عنده الباقي تعطيه رهنا، أولا تقول له آخذ هذا الكتاب وأعطيك 5 بعدين يصبح دين، وتصرف 50 ثم تعطيه حقه، إما أن يصير دينا، إن كان لا يعرفك ولا قد لا يثق الإنسان بمن يأتيه تطالبه برهن كأن يرهن ساعة أو شيئا، ثم تذهب وتصرف وتعطيه حقه، أو تذهب وتحضر بعدين وتعطيه حقه، أو توكله بالصرف، تقول له اذهب واصرفها فيذهب إلى جاري ويصرفها ويعطيك الباقي، ما في حرج. فهذه 3 مخارج. إذا اشتريت شيئا وأعطيت مالا أكثر من المستحق وبقي لك الباقي فقد جمعت بين البيع والصرف، البيع 10 في مقابل الكتاب والصرف 90 في مقابل 90، فلا بد أن يكون تكون 90 الباقية يدا بيد لأنها صرف. وعلى هذا فلو قال ليس عندي أو قال عندي 80 والعشر الباقية أعطيكها بعدين لا يجوز. والمخرج أمور، إما أن تجعل العقد دينا فتقول أعطني 100 وأنا إن شاء الله أعطيك 10 بعدين، يصبح اشتريت بنسيئة إذا كان من جنس ما تجوز فيه النسيئة، أو تقول له آخذ هذا الكتاب أو آخذ هذه السلعة وهذه الساعة رهن عندك حتى أعطيك المال، أو تقول له اذهب واصرفها من الجار، فإذا قلت له اذهب فقد وكلته، وحينئذ يصح التوكيل فيذهب ويصرف، فلما يصرف تقبض منه المال وتحاسب. فهذا أمر يعني يخطئ فيه الكثير، ينبغي التنبيه عليه أنه لا بد أن يكون الصرف يدا بيد. نعم.
صح في غير الكتابة.
صح في غير الكتابة أي يصح عقد البيع والصرف كما ذكرناه، ولذلك اغتفره العلماء رحمة الله عليهم وقالوا أنه لا حرج فيه. نعم.
ويقسط العوض عليهما.
ويقسط العوض عليهما، فعقد البيع بـ10 والباقي صرفا. نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بـ10 أنا أعطيك مثلها بـ9 وشراؤه عشر.
يحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بـ10 أبيعك مثلها بـ9، هذا ثابت النهي عنه في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أن بيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز، والسبب في ذلك أنه طريق أولا أنه يحمل على الشحناء والبغضاء ويكون فيه شيء من الحسد، ونظرا لكونه يفسد القلوب ويفرق ويقطع عواصر المحبة بين المؤمنين حرمه الله عز وجل، فلا يجوز له أن يبيع على بيع أخيه ولا يشتري على شرائه كما سيأتي. واختلف العلماء هل البيع فاسد الثاني أو ليس بفاسد على وجهين، فمنهم من يقول أن البيع صحيح لأن البيع النهي ليس لذات البيع وإنما لصفته التي تم بها من دخول العرض الثاني على العرض الأول، لكن ينتبه لأمر وهو أن تحريم بيع المسلم على بيع أخيه محله إذا تراكن المتبايعان، يعني تراكن مال كل منهما إلى الآخر، لكن لو كان الأمر في العرض وكل يعرض سلعته فلا إشكال، يجوز الإنسان يعرض ما دام الأمر للعرض، فأنت تعرض بقيمتك وتصح بالقيمة التي لك وهذا يصح بقيمته لا حرج، وعلى هذا أسواق المسلمين. لكن الحرج أن يكون المشتري مال لهذه السلعة ورضي بالعشر فيأتي البائع الثاني ويقول عندي مثلها بتسعة أو عندي مثلها بثمانية، فهذا لا يجوز.
نعم. وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
وشراؤه على شرائه، مثلا لو أن إنسانا يبيع سيارة باعها بعشرة آلاف، قال بعشرة آلاف بعشرة آلاف، فجاء رجل واطمأن قال عشرة آلاف هذه طيبة وقبلتها، طبعا لم يفترقا بعد، فجاء الثاني وقال بكم؟ قال بعشرة آلاف، قال أنا أعطيك فيها 11، أعطيك 12، 12، 13، 14، لا يجوز. لماذا؟ لأنهما لما تراكنا حرم دخول الثاني. ما لو كان ذلك في العرض في المزايدات يجوز، لو عرضها للبيع فقال أحدهما بعشرة آلاف فرأيت السلعة تستحق قلت في 11، أو رغبت في السلعة وقلت 11، فقال الثاني 12، 13، 14، لا يضر، لأن هذا ليس من بيع المسلم على بيع أخيه وإنما هو من باب المزايدة، والمزايدة جائزة، والنهي عنها حديثه ضعيف، والصحيح أنه يجوز البيع بالمزايدة ولا حرج في ذلك، وفيه بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليفسخ ويعقد معه.
ليفسخ أي البائع مع المشتري الأول، ويعقد معه أي مع المشتري الثاني، هذه في الصورة الأولى، أو يفسخ في الصورة الأولى يفسخ المشتري مع البائع الأول ويعقد مع البائع الثاني، أو يفسخ البائع مع المشتري الأول ويعقد مع المشتري الثاني، كله لا يجوز ومحرم، وقد نص رحمه الله على التحريم لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم.
ويبطل العقد فيهما.
ويبطل العقد فيهما، للعلماء وجهان، منهم من يقول النهي لا يقتضي الفساد كما هو مذهب الجمهور، ومنهم من يقول إن النهي يقتضي الفساد، والأقوى أنه لا يقتضي الفساد لأن الأصل صحة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالأصل الإلزام بالعقد، وأما بالنسبة لورود النهي فإنه قد ورد لجهة مفكة عن ذات، أي ليس لم يرد على ذات المنهي عنه وإنما ورد على صفته، وحينئذ لا يقتضي بطلان أو فسخ العقد. نعم.
ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. ومن باع ربويا بنسيئة.
ومن باع ربويا بنسيئة، الصنف الربوي ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون صنفا منصوصا عليه وإما أن يكون غير منصوص عليه. الأصناف الربوية المنصوص عليها ستة: الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح، هذه منصوص عليها في حديث عبادة في صحيح مسلم وغيره، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، هذه أصناف ربوية منصوص عليها. هناك أصناف مقيسة وملحق المنصوص عليه، وهي بالنسبة للنقدين عند من يرى العلة فيهما متعدية لا قاصرة كل موزون، فيشمل الحديد إذا وزن والنحاس والرصاص والنيكل وجميع هذه الأشياء الموزونة، هذا على خلاف مذهب الجمهور كما هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد وهو أرجح القولين كما سيأتي إن شاء الله. أو يكون في المطعومات بالعلل المختلفة عند العلماء، وإن كان أقواها الطعم مع الكيل أو الوزن لحديث معمر بن عبد الله وسيأتي الكلام عليه. فإذا جمع الصنف الربوي هذه الأوصاف حكم بكونه ربويا مقيسا على المنصوص عليه. فلو باع صنفا من هذه الأصناف المنصوص عليها أو الملحقة بالمنصوص عليها نسيئة، مثلا باع برا أو شعيرا أو تمرا أو ملحا إلى سنة، تقول باع ربويا نسيئة أي مؤجلا إلى سنة إلى شهر إلى بعد يوم يومين إلى آخر، تقول هذا ربوي نسيئة. واعتاض عنه، لاحظ أولا البيع الأول صحيح، كأن يقول لك بعتك هذا الكيس من السكر أو من الأرز بألف إلى نهاية السنة، إذا تحققت صورة المسألة، باع ربويا نسيئة والبيع صحيح. طبعا إذا باعوا بتحريم ما يجوز، لو باع مثلا بر ببر نسيئة لم يجوز، هذا لا نتكلم عنه، نتكلم أن يبيع الربوي نسيئة على وجه جائز ومشروع. فباع الربوية نسيئة على وجه مشروع ثم أدخل واعتاض بعوض محرم لم يصح. فمثلا كان يقول له أبيعك هذا الكيس من الأرز بمئة إلى نهاية الشهر، فجاءه قبل نهاية الشهر وقال بدل أن أعطيك المئة خذ كيسا من السكر، خذ كيسا مثلا من رز نفس الصنف، خذ كيسا من بر، حينئذ وقع ربا النسيئة، وقع ربا النسيئة، فيحرم، يحرم هذا الاعتياض، لأنه وإن كان في أصله بيعا جائزا لو بيع الربوي نسيئة لكنه آل إلى حرام وحينئذ لا يجوز. ما فائدة إدخال هذه المسألة هنا؟ هذا من دقة العلماء رحمة الله عليهم، بعد أن يبينوا لك المحرمات التي وردت فيها النصوص وتفهم ضوابط كتاب البيع في المنهي عنه، يشرعون في أمور يكون التحريم فيها عارضا، يكون البيع في أصله مستقيما لكن يدخل التحريم عليه عرضا. فحينئذ لما باع الربوي نسيئة كان البيع صحيحا لكن دخل التحريم أين؟ أثناء البيع. فالفرق بين الصور التي سنذكرها الآن والصور الماضية أن التحريم هنا طارئ والتحريم هناك ابتداء، فيستوي أن تحكم بتحريم البيع ابتداء أو أثناء. وعلى هذا مثل رحمه الله ببيع الربوي نسيئة ثم يعتاض عنه بما يجوز بيعه به نسيئة ثم يعتاض عنه بما لا يجوز بيعه به نسيئة. فلو اعتاض بما يجوز بيعه به نسيئة صح. نعم.
أو اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز.
أو اشترى نقدا، هذه مسألة العينة، ومسألة العينة أن يشتري السلعة والعينة إلى أجل بزيادة ثم يبيعها حاضرة ونقدا بنقص على نفس الشخص الذي اشترى منه. إذن بيع العينة أولا يقع فيه البيع نسيئة، هذا أول شيء بين طرفين، ويشتري الطرف البائع نقدا بأقله، فهذا يسمى بيع ماذا؟ العينة. وفيه الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ثابت، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا. هذا الحديث أخذ العلماء منهم وهم الجمهور تحريم بيع العينة، والسبب في تحريم بيع العينة أنه إذا قال له أبيعك هذه السيارة، أكثر ما يقع في بيع التقسيط، يقول له أبيعك هذه السيارة بمئة ألف كل شهر مثلا ألف ريال، أو كل سنة خمسين ألف ريال، فيتفق معه على بيع السيارة بزيادة إلى أجل، قال قبلت، أخذ السيارة وهو في الحقيقة لا يريد السيارة ولكن يريد النقد، فلما اشتراها بالتقسيط زائدة جاء وقال له خذها مني بتسعين نقدا، خذها مني بثمانين نقدا، قال قبلت، فأعطاه 80، فأصبحت حقيقة الأمر كأنه أعطاه 80 المعجلة في مقابل 100 المؤجلة، وهذا عين الربا. والسلعة حيلة، إذن بيع العينة يقوم أول شيء على البيع إلى أجل بزيادة، ثانيا بيع العين نفسها على نفس الرجل الذي اشترى منه أو على نفس البائع بأقل من القيمة التي اشتراها منه إلى أجل، فآل الأمر إلى أنه قد باعه أعطاه القليل وهو 80,000 في مقابل الكثير إلى أجل وهي 100,000، وأصبحت السلعة حيلة. طيب لو باع إلى غيره، لو باع هذه السلعة لغيره، إن كان وكيلا عن الأول لم يصح، لأن الوكيل منزل منزلة أصيله الأصيل، منزلة الأصيل، فمن كان وكيلا عن إنسان نزل منزلته، فلو باع إلى وكيله لم يصح، لكن لو باع إلى غريب صح البيع على أصح أقوال العلماء وهو مذهب الجمهور، وهي مسألة تسمى بالتورق، والتورق مأخوذة من الورق ورق، والمقصود منها أن الإنسان يأتيه الدين وتأتيه ظروف ويحتاج إلى مال وسيولة، فلا يجد من يدينه، فيذهب ويشتري السيارة بسعر ويبيعها بأقل، فجمهور العلماء رحمهم الله على صحة البيع وجوازه لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع، وثانيا أن هذا ليس بربا محض ولا فيه شبهة الربا. ومنع بعض العلماء من هذه المسألة، فقال العلة أنه لم يقصد السلعة وإنما قصد المال، فكأنه أخذ القليل لقاء الكثير، لكن هذه العلة لا تقوى على معارضة العموم في النص، ويمكن الجواب عنها، لأنهم قالوا إنه أخذ القليل في مقابل العلة أنه لم يقصد السلعة وإنما قصد المال، فكأنه أخذ القليل لقاء الكثير، لكن هذه العلة لا تقوى على معارضة العموم في النص، ويمكن الجواب عنها، لأنهم قالوا إنه أخذ القليل في مقابل الكثير. نقول ما رأيكم في التاجر؟ هم يقولون هنا الرجل المديون يريد ماذا؟ المال، ولا يريد السلعة. نقول التجار لا يريدون السلع وإنما يريدوا ماذا؟ الأموال، وهم عكس هذه الصورة، يشترون بالقليل ويبيعون بالكثير، ومع ذلك صح بيعهم إجماعا. فكما صح بيع التاجر للربح بعد أخذه القليل يبيع بالكثير، صح للمديون أن يأخذ بالكثير ويبيع بالقليل. مرة ثانية، أن بيع العينة يقولون تلتحق به مسألة التورق، ومسألة التورق أن يكون الإنسان مديونا أو عنده زواج أو عنده ظرف واحتاج إلى النقد ولم يجد من يعينه، فذهب واشترى سيارة إلى أجل بمال، فرضنا 100,000، ثم ذهب وباعها لغير الذي اشترى منه وباعها نقدا 90 أو 80. جمهور العلماء في هذه المسألة التي عمت بها البلوى، جمهور العلماء على صحة البيع. ما دليلهم؟ وأحل الله البيع، وهذا بيع بالإجماع، وثانيا أن فيه الرفق بالناس، فإن الإنسان قد يكون في بلد غريب لا يجد من يدينه ولا يجد من يثق فيه مثلا، وقد يكون الناس مثلا يظنون بأموالهم فلا يعطي أحد مال، وقد يكون عزيزا لا يرضى أن يذل نفسه أو يهينه فيقف موقف الدين، ففيه توسعة على الناس ودفع للحرج، والشريعة قصد دفع الحرج عن الناس. قال بعض العلماء لا يصح. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه وإن كان قد باع لغير الذي اشترى منه فإنه قد قصد الورق ولم يقصد السلعة، إذن العلة عندهم أنه باع الورق القليل بالورق الكثير، اشترى الورق القليل بالورق الكثير. قلنا اليد مختلفة، قالوا لا نحن ننظر إلى قصده الورق. نقول إذا كان قصده للورق يفضي بالتحريم، إذن صورة العكس محرمة، وهي التاجر، لأن التاجر يشتري بمليون ويبيع ب3، فإذا هل قصد التاجر نفس الطعام والسيارة أو غيره، أو قصده المال؟ قصده المال. فكما ساغ للتاجر أن يشتري من أجل المال بقليل ويبيع بكثير، ساغ للمديون أن يشتري بالقليل ويبيع
أن يشتري بالكثير ويبيعه بالقليل، صورته صورة العكس. وعلى هذا فمسألة التورق على الصحيح أنها جائزة ولا حرج فيها، فإذا اشترى بنقد قليل بأجل كثير وباع بنقد قليل فلا حرج عليه لعموم الآية الكريمة، ولأن إباحة هذا النوع من المعاملات فيه توسعة ودفع للحرج، وفيه دفع للحرج عن الناس، وهذا مقصود شرعا. نعم.
وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. وإن اشتراه بغير جنسه،
وإن اشتراه بغير جنسه يعني إذا كان باع بفضة واشترى بذهب، أو العكس مثلا باع بنقد، باع بنقد واشترى بطعام، صح باختلاف الجنسين، إنما يحضر إذا كان باعه بذهب واشترى بذهب، وباعه بفضة واشترى بفضة. لماذا؟ لأجل يحصل التفاضل في النقد المتحد. أما إذا كان ذهب بفضة وفضة بذهب فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وحينئذ تكون الزيادة من أجل النقد نفسه لا من أجل الأجل. توضيح ذلك أنه إذا باع واشترى مع اتحاد النقد كذهب بذهب وفضة بفضة صارت الزيادة لقاء الأجل ولا لقاء النقد؟ لقاء الأجل. إذا باع بذهب واشترى بفضة، اشترى بالقليل وباع بالكثير مع اتحاد النقد صارت الزيادة لقاء الأجل فتمحض الربا فيها. لكن إذا باع بذهب واشترى بفضة، أو باع بذهب وفضة أو فضة واشترى بطعام، صارت الزيادة محتملة أن تكون لقيمة الجنس لا من أجل الأجل. نعم.
أو بعد قبض ثمنه،
أو بعد قبض ثمنه، لو باعه نقضا قبض ثمنه ثم باعه عليه إلى أجل صح البيع ولا حرج فيه. نعم.
أو بعد تغير صفته،
أو بعد تغير صفته، اشترى السيارة وهي جيدة إلى أجل مثلا بمئة ثم تغيرت صفاتها وباعها بتسعين بأقل. فهمنا في هذه الصور كلها أن البيع الثاني تركبت الزيادة فيه من أجل الأجل أم من أجل شيء عارض؟ من أجل الشيء العارض. فحينئذ مثل للشيء العارض بقوله دخول الجنس المختلف وكذلك تغير صفة المبيع، هذا شيء عارض. نعم.
أو من غير مشتريه،
أو من غير مشتريه، باع على شخص آخر سواء إلى أجل أو النقد، حينئذ يدل على أنه قصد، لم يقصد الربا ولم يقصد الاحتيال على الربا. نعم.
أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز،
أو اشتراه أبوه أو ابنه، لو مثلا باع السلعة على زيد بمئة ألف إلى نهاية السنة، جاء أبوه واشترى السلعة نفسها نقدا بتسعين، فحينئذ يقولون الجهة مفكة فالأب كالغريب. وبعض العلماء يقول الأب كالشخص نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما فاطمة بضعة مني، فقال لا يشتري الأصول ولا يشتري الفروع. هذا بعض المتأخرين يقول باب الورع، قال درجات الورع، فلا يكون الأصل ولا الفرع. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله أباه وابنه ولم يذكر بقية القرابات، لأن الأمر واضح في الأجنبية يكون مثابة الأجنبي، لكن حينما يكون الأب أو الابن يحتمل أنه ينزل منزلة أصله إذا كان ابنا، أو ينزل منزلة فرعه إذا كان أبا، ومن هنا نص على الأب والابن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع.
باب الشروط في البيع، مبحث الشروط من أهم مباحث البيع لعموم البلوى به بين الناس، فالناس يتبايعون وتقع بينهم شروط، وهذه الشروط بعضها أذن الله به وبعضها لم يأذن الله به، فيحتاج الفقيه إلى أن يعلم ما هي الشروط التي أحلها الله وما هي الشروط التي حرمها الله. ثم إذا كانت الشروط من الشروط التي حرمها الله فما حكم البيع إذا وقع البيع مصحوبا بهذه الشروط التي حرمها الله عز وجل؟ والشروط جمع شرط، والشرط العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. مثلا الطهارة شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد تتوضأ ولا تصلي. فالشروط تقع في البيع إما من الطرفين، البائع يشترط والمشترط يشترط، المشتري يشترط، أو تقع من أحدهما دون الآخر. وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى شروط صحيحة معتبرة وإلى شروط فاسدة غير معتبرة. والصحيحة تنقسم إلى أقسام، والفاسدة تنقسم إلى أقسام. وإن شاء الله سنترك الحديث عنها للمجلس القادم، أو عندكم استعداد نكمل؟ ها؟ ما أدري، أنا أخشى أن تملوا. كان نواصل، الذي يرغب في المواصلة يرفع يده، من باب المشورة، الذي يرغب أن نواصل يرفع يده. طيب الذي لا يرغب أن نواصل، لا، هذا من باب المشورة، ليس في حرج يا إخوان، هذا من باب المشورة وهي سنة. الذي له رغبة أن لا نواصل ويرى أن في ضغط في المعلومات يرفع يده. ما شاء الله كثير. طيب إذا نشوف الأسئلة. بسم الله،
أثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
إن شاء الله سيكون الدرس القادم السبت القادم بعد العصر، لكن درس عمدة الأحكام سيكون بعد المغرب ليلة الجمعة إن شاء الله على ما وعد. نعم.
شيخنا الفاضل، هل حكم بيع الكتب النافعة كحكم بيع المصحف؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فعلى القول بتحريم بيع المصحف وهو مرجوح، اختلف أصحاب هذا القول على قولين، منهم من يقول يلتحق بذلك كتب العلم فلا تباع، والصحيح مذهب الجمهور أنه يجوز بيع كتب العلم، وعلى ذلك جرى العمل والفتوى أنه يجوز بيعها، وفي بيعها كذلك إعانة على انتشار العلم وحتى على إجلاله، فإن الإنسان إذا اشترى الكتاب الغالب أنه يقرأه، وأما إذا جاءه هبة أو هدية أو عطية قد لا يبالي به، لكن حينما يبذل فيه المال يكون أدعى للشعور بقيمته، ولذلك لا حرج في بيع كتب العلم وذلك جائز. والأصل في جوازها حديث الرقية، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رقى الصحابي وسأله قال عليه عن قطيع الغنم الذي أخذوه، قال عليه الصلاة والسلام خذوها واضربوا لي معكم بسام، يعني خذوا القطيع خذوه واضربوا لي معكم بسام. قال العلماء هذا يدل على مشروعية أخذ الأجرة على فروض الكفايات وعلى القربة إذا لم تكن عينية. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث أبي محذورة قال ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، فلما فرغت ألقى إلي صرة من فضة، مع أن الأذان من فروض الكفايات، قالوا وقد أعطاه على ذلك، فدل على مشروعية أخذ الأجرة على مثل هذا وأنه لا حرج فيه. لكن هنا مسألة مهمة، إذا قلنا يجوز أخذ الأجرة على كتب العلم، القيمة على كتب العلم وعلى الأذان وعلى التعليم وعلى نحو ذلك من القرب، فينبغي أن تجعل نية الدنيا تبعا لا أصلا، لأن هناك نيتين، النية الأولى نية الآخر وهي قصد القرب بهذا الفعل حتى يقع صحيحا مجزئا، والنية الثانية حصول الأجر. فإذا وقعت نية الدنيا تبعا لم يؤثر، لكن لو وقعت والعياذ بالله نية الدنيا هي الأصل، وما ألف الكتاب ولا كتبه إلا من أجل المال ومن أجل الحظ الذي يكون فيه، فهذا صلى الله عليه وسلم عافيه محروم من أجل الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إن صلى الله عليه وسلم عافيه ثواب، لأنهم قصدوا من ذلك الدنيا، كما ورد في الخبر أنه يقال للرجل اذهب وخذ أجرك ممن عملت له، نسأل الله السلامة والعافية. وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما قيل له الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فدل على أن ما عدا ليس في سبيل الله. فإذا كان الشخص باع الكتاب من أجل الربح وتجارته في الكتب من أجل الربح فليس له حظ في الآخرة، لكن لو كان يبيع الكتب ويتاجر في الكتب من أجل الدعوة إلى الله ونشر العلم واستفادة الناس وبلوغ الخير للأمة فهو شريك لهؤلاء العلماء في أجرهم، ينال أجرين، أجر الأول أجر الآخرة، لأن جميع الكتب التي تباع عنده والأشرطة وغيرها التي تباع إذا قصد بها وجه الله وقصد من تسجيلها وتدوينها وجه الله كان له كأجر من تكلم بها، لأنه أعان على نشر هذا الخير. فتكون نية لوجه الله عز وجل ويكون له أجر الدنيا تبع. ما الدليل على أن وجود أجر الدنيا تبع لا يؤثر؟ أن الله تعالى قال: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. فخرجوا إلى غزوة بدر مخيرين بين العير وبين الجهاد، فكانوا يتمنون العير وهي دنيا، ومع ذلك كان لأهل بدر من الفضل ما لم يكن لغيرهم. قال العلماء: لأن نية الدنيا كانت تبعا ولم تكن هي الأساس. وقس على هذا، فطالب العلم إذا طلب العلم ودرس وقصد من ذلك أن ينفع المسلمين وأن يكون له أجر الآخرة وأن يتعلم في نفسه وينفع المسلمين وراء علمه، ثم نية الدنيا من وراء ذلك، لا حرج عليه ولا يؤثر. وهكذا بالنسبة للمتاجرة في كتب العلم وغيرها، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. هل يقاس الخنزير على الكلب في تحريم البيع؟ وهل يجوز بيع بعض ما يستخلص منه؟
الخنزير ورد النص بتحريمه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فلا نقول القياس، لأنك إذا قلت نقيس على الكلب صار ثبوت تحريمه اجتهاديا، ولكن هنا نص: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير، فنص على الخنزير. وأجمع العلماء على تحريم بيع الخنزير، لكن في خلاف إذا بيع للذمي، وفي خلاف إذا بيع شعره، هل شعره وجلده تابع أو لا. بعضهم يقول أن جلده لا يتبع، وبعضهم يرى أن التحريم لعينه كله وأن الشعر والجلد داخل في ذلك. وكانوا يصنعون من شعر الخنزير يخيطون به الخفاف لأنه قوي، وكانوا يخيطون به الجروح أثناء الحروب لأنه قوي، وينتفعون بذلك. فرخص بعض فقهاء الحنفية والمالكية في ذلك، وقالوا يجوز بيع شعره للانتفاع به ولا يدخل في التحريم. والصحيح مذهب الجمهور أن الخنزير بجميع أجزائه لا يجوز بيعه جملة ولا تفصيلا. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. جلود ما لا يؤكل لحمه كالثعابين والسباع ونحوها، هل تطهر بالدبغ؟ وعليه فهل يجوز لبس الساعات والأحذية المصنوعة من جلود الثعابين وجلود النمور؟
هذه مسألة فيها خلاف. بعض العلماء يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام دباغ الأديم طهارته أن هذا عام، أن هذا يعتبر عاما يشمل المأكول وغير المأكول. فلو دبغ جلد السبع أو جلد المحرم، حتى قال بعضهم حتى الخنزير، لو دبغ حكم بطهارته وحل بيعه. وعلى هذا القول يجوز. والقول الثاني وهو الأقوى أن المراد بقوله زكاته راجع إلى جنس ما يزكى، كأنها إذا ماتت حتف نفسها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمكن الانتفاع بدباغها. حمل هذا النص على النص الصحيح: أيما إهاب دبغ فقد طهر. قالوا: فالمراد بذلك إهاب الميتة من بهيمة الأنعام ومما يؤكل لحمه، فقيدوا الحكم به. وعلى هذا الوجه لا يجوز بيع المدبوغ من الجلود غير مأكولة اللحم كالسباع وكذلك المحرمة، لأن الدباغ لا تطهرها، وهذا أحوط، هذا أحوط، وإن كان القول الأول له وجه من جهة العموم، والله تعالى أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. ما حكم بيع المتنجس سواء كان أمكن إزالة النجاسة أو لم يمكن إزالتها؟
إذا لم تمكن إزالة النجاسة فيلحقه العلماء بالنجس أصلا، يرون أنه لا يجوز بيعه. وأما إذا كان يمكن إزالة النجاسة فإنه يجوز بيعه، كالثوب إذا أصابته النجاسة يجوز بيعه، لكن بشرط أن يبين للمشتري أنه نجس. وكذلك أيضا الفراش لو أصابته نجاسة فيقول له إن هذا الفراش متنجس فتغسله ويبين، لأنه إذا لم يبين فقد غرر بالمشتري، ولا يجوز له أن يغرر ويغش أخاه المسلم، إذ قد يصلي عليه وقد يصلي فيه، فيجب عليه البيان، والله تعالى
ثابكم الله. ما حكم دخول ملك الغير بإذن ما حكم دخول ملك الغير بإذن بغير إذنه كالمزرعة إذا كان فيها زرع؟ وما الحكم في الأكل من ثمار تلك المزرعة؟
لا يجوز الدخول في ملك الغير إلا بإذنه، والدخول في ملك الغير فيه انتفاع، وقد يشتمل على كشف عورة فلا بد من الاستئذان، وهذا هو الأصل الشرعي الذي دلت عليه آيات النور، حيث أمر الله عز وجل بالاستئذان على البيوت حتى على القريبة، فأراد الإنسان أن يدخل على أمه. وذلك لما سئل عبد الله بن مسعود، سأله التابعي هل يستأذن على أمه، قال له عبد الله بن مسعود وقد استغرب السائل كيف يستأذن الإنسان على أمه، فقال له عبد الله بن مسعود أتحب أن تراها عارية؟ فمثلا البستان، قد يحس صاحب البستان أن هذا بستانه فتخرج عورته كبناته وزوجه لحش حشيش أو فسحة أو نحو ذلك، وهم يظنون أنه ليس بالبستان غيرهم على ما ألفوا أن هذا البستان لهم وليس فيه أحد غيرهم، فيكون مظنة انكشاف عوراتهم واطلاع الغير عليهم، وقد يحصل ما لا يحمد، ولذلك لا يجوز الدخول في ملك الغير إلا بإذنه، وهذا هو الأصل الشرعي الذي قرره العلماء رحمة الله عليهم في باب الاستئذان. لكن إذا كان الغير قد هيأ للغير الدخول، أو جرى العرف بأمارات معينة تدل على السماح بالدخول كفتح الأبواب وإشراعها، ويكون الاستئذان للبيوت الداخلة في داخل المزرعة، فحينئذ تعلم كصديقك تعلم أنه في داخل المزرعة وفتح أبوابها، وأنت تعلم أن هذا الفتح المقصود به أن تدخل وقت مجيئك ويكون الاستئذان في داخل بيته. قال العلماء هذا يستثنى ولا يجب فيه الاستئذان، لأن المحلات البعيدة يصعب فيها الاستئذان، فلو تصورت خاصة في القديم يكون في بيته وباب المزرعة يبعد عنه مثلا 100 متر، كيف سيستأذن؟ قد لا يسمع صوته وقد لا يشعر به، وذلك يتضرر الناس بمثل هذا. قالوا فإذا أشعت الأبواب وفتحت دل هذا بدلالة الفعل، كما لو أخرج إنسان صنبور ماء ووضع الكيزان دل بدلالة فعله على أنه قد سبله، وكما لو أسقط جدران المزرعة وتركها مفتوحة لكل من يدخل ويخرج وهو يرى الناس يدخلون ويخرجون دل على الإذن ضمنا، فالإذن الضمني ينزل منزلة الإذن الصريح، فيجوز لك الدخول في هذه الحالة، هذا مستثنى وجائز ولا حرج فيه على الإنسان. أما مسألة الأكل من المزرعة، فمن دخل مزرعة بإذن واحتاج إلى أكل جاز له أن يأكل غير مفسد ولا متلف ولا مسرف في الأكل، بمعنى أنه يذهب إلى أطيب الطيب، لا، وإنما يقتصر بحد ما يسد به رمقه، وعلى ذلك الفتوى أنه لا حرج فيه ولا يشترط الاستئذان، فله أن يأكل متنافر تحت النخل، ولو أن يأكل من النخل بشرط أن يكون قطفه للثمرة لا يضر بالنخل، أما إذا كان لا يحسن القطف وفي قطفه أذية وإضرار لا يجوز، لأن ما شرع لمصلحة لا يجوز على وجه متضمن المفسدة التي هي أعظم من المصلحة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا تراضى البائع والمشتري على بيع مجهول الصفة أو القدر فهل يصح البيع أم لا بد من فسخه؟
الرضا ليس بمهم إذا كان الشرع لا يجيز العقد، فمثلا لو قال إنسان أنا رضيت أن أخذ 10,000 دينا وأرد 11، نقول رضيت أو لم ترضى الشرع لا يرضى، فإذا الحكم للشرع، إذا حرم المبيع يستوي فيه أن يرضى المتعاقدان أو لا يرضى، فالمهم بحكم الله عز وجل بالجواز ثم بعد ذلك رضا المتعاقدين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح؟ يقول السائل هل هناك فرق بين بيع المعين والموصوف في الذمة في هذه المسألة؟
وإن اشترى له في ذمته ولم يسمه
بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح؟
لا، هو إذا اشترى المعين رجعت إلى صورة المسألة الأولى، لأنه ذكر مسألتين، ذكر مسألة العين في الفضولي وذكر الذمة في الفضولي، وهذه المسألة مفرعة على مسألة العين في الفضولي، والحكم تقدم في الفضولي أنه إذا باع أو اشترى المعين إن رضيه المالك الحقيقي صح، وإن لم يرضه لم يصح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.